بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الروايات التي دلت على جواز المشاركة في الذبح عند الضرورة، عند عدم التمكن من الذبح المستقل، وهي روايتان كانت عندنا وهي معتبرة بلي حمران ومعتبرة زيد بن جهم. هاتان الروايتان كما أنهما وقعتا طرفا للمعارضة مع ما دل على وجوب الذبح المستقل لكل شخص، الذبح الكامل لكل شخص، يعني عدم جواز المشاركة. ولكن خب قيدنا تلك الروايات المانعة عن المشاركة لأنها لم يكن فيها قيد الضرورة أو عدم الضرورة، فقلنا بأنه عند الضرورة نقدم ما دل على جواز المشاركة. فقيدنا المطلقات الدالة على عدم جواز المشاركة بما دل على جواز المشاركة عند الضرورة، عند عدم التمكن من الذبح الكامل. كذلك تقع هاتان الروايتان طرفا للتعارض مع ما دل على بل وجوب الصوم عند عدم التمكن من الذبح، وذلك لأنه من ناحية ما دل على عدم التمكن، أنه عند عدم التمكن من الذبح من لم يجد، حسب الآية والروايات أيضا بنفس المضمون، لم يجد الذبح فحكمه الصوم 3 أيام في الحج و 7 إذا رجعتم. هذه الأدلة ظاهرها من لم يجد الذبح الكامل، كما أن أصل وجوب الذبح ظاهرها وجوب ذبح كاملين لكل شخص، ومن لم يجدهم يعني لم يجد الذبح كاملين فعليه أن يصوم 3 في الحج و 7 إذا رجعتم. هذا من ناحية ظاهر هذا الطرف من التعارض. من ناحية أخرى ظاهر هاتين الروايتين الدالتين على أنه يشارك يجوز له المشاركة، ظاهرها أنه يجوز أنه لابد من المشاركة بحيث أنه لا يجب عليه الصوم، يعني عليكم السلام ورحمة الله، يعني أنه حكمه ليس هو الصوم وإنما حكمه والمشاركة من لم يستطع أن يؤدي الذبح الكامل المستقل لنفسه، فليس حكمه الصوم وإنما حكمه المشاركة مع الآخرين، وذلك ولو بضم علم بضرورة فقهية بارتكاز متشرعي بنحو من الأنحاء، قد نعلم بأنه الحكم الواقعي ليس هو الجامع بين الصوم والمشاركة معا، وإنما إما حكمه الصوم وإما حكمه المشاركة. نعم قد ننتهي إلى الجامع بين الأمرين لأجل الاحتياط الوجوبي، لأجل العلم الإجمالي والاحتياط بين طرفي العلم الإجمالي لسبب من الأسباب، قد ننتهي إلى حكم ظاهري بالجامع. أما الحكم الواقعي قطعا هو أحدهما، إما هذا أو ذاك. الحكم الواقعي إما هو الصوم عند عدم التمكن من الذبح الكامل، أو اللجوء إلى المشاركة في الذبح عند عدم التمكن من الذبح الكامل. وعليه فما كلما يدل على أحدهما يدل بدلالة الالتزامية على نفي الآخر. ما يدل على أن حكمه الصوم يدل بدلالة الالتزامية أنه ليس حكمه المشاركة، وما يدل على المشاركة يدل بدلالة الالتزامية على أنه ليس حكمه الصوم. وعليه فسيتم التعارض لو أخذنا بعين الاعتبار ما وضحناه من ظهور هذين الطرفين، من ظهور أدلة بل أدلة من لم يجد فحكمه الصوم. قلنا ظاهره أنه من لم يجد الذبح الكامل المستقل، وما وضحناه من مدلول الروايات الدالة على جواز المشاركة أنها تدل بدلالة ولو بدلالة الالتزامية على عدم وجوب الصوم. بعد توضيح مدلول هذين الطرفين يتم التعارض بين هذين الطرفين، يعني يتم التعارض بين ما دل على جواز المشاركة عند عدم التمكن من الذبح الكامل، وبين ما دل على أن من لم يجد الذبح فوجب عليه الصوم. يتم التعارض بينهما بين هذين. ولا يأتي التقييد بالنحو الذي عملنا التقييد في التعارض السابق عندما أوقعنا التعارض بين ما دل على جواز المشاركة وما دل على عدم جواز المشاركة. هناك قلنا أن ما دل على عدم جواز المشاركة كان مطلقا من حيث الضرورة وعدم الضرورة، يعني أنه المشاركة غير صحيحا، مو غير واجب بالوجوب التكليفي حتى تقول بأنه من قاعها مختص بالإمكان ولا يشمل حال الضرورة. لا، هذا يشتمل على حكم وضعي وتكليفي معا، مو بس تكليفي. فالحكم الوضعي المستفاد أنه لا يصح المشاركة. الذبح الصحيح هو الذبح الكامل، هسه اما في منى بشكل مطلق او في الهادي بشكل خاص على اختلاف السنة رواياتها. قلنا ان هذه الأدلة كانت مطلقة من حيث الضرورة وعدم الضرورة، سواء في الضرورة او عدم الضرورة لا يصح المشاركة، انما الصحيح هو الذبح الكامل. واستطعنا ان نقيدها هذه الروايات ما دام كان فيها إطلاق من هالقبيل، وهي أظنها كانت أربع روايات اللي صفت بل على كل حال، فكانت تدل على أنه لا يجوز لا يصح المشاركة، فقيدناها بما دل على جواز المشاركة عند الضرورة في خصوص حال الضرورة. فمثل هذا التقييد، مثل هذا الجامع بالتقييد لا يأتي في هذا التعارض الجديد الذي الآن أثرناه، وذلك لأنه كلا الطرفين في هذا التعارض الذي الآن أبرزناه يكون في حال الضرورة، اثنين كلا الطرفين في حال الضرورة عند عدم التمكن من الذبح الكامل تصل النوبة إلى الصوم في أحد طرفي التعارض، وعند عدم التمكن من الذبح الكامل تصل النوبة إلى المشاركة في الذبح في الطرف الآخر من التعارض. فليس احد طرفي التعارض شاملا لحال الضرورة وعدم حال الضرورة بالاطلاق حتى نقيده. فذاك التقييد هنا ما يجري. اذا فما نصنع؟ ماذا نصنع؟ بما دل على انه من لم يجد الذبح الكامل حكمه الصوم، وما دل على ان من لم يجد الصوم الذبح الكامل فحكمه المشاركة في الذبح. أقول أنه تارة نفترض في هذا البحث احتمال التخيير بين الأمرين، وتارة نفترض عدم احتمال التخيير، إذ أنه قد واحد يدعي ضرورة فقهية أو ارتكاز متشرعي بأنه ماكو تخيير، أنه إما صوم وإما مشاركة في الذبح. لو كان تخييرا من هذا القبيل لشاع وذاع، بل لو كان لبان. وعلى كل حال قد واحد يدعي عدم احتمال التخيير، وفي المقابل قد واحد يدعي لا، أكو احتمال التخيير، وإنما ما أبرز بشكل واضح لأنه خب هذا يكفي وحده وذاك هم يكفي وحده، وبعض الأدلة أشارت إلى هذا الطرف من التخيير، وبعض الأدلة أشارت إلى ذاك الطرف من التخيير. ماكو ضرورة في توضيح التخيير بوصفه تخييرا، كلا طرفي التخيير أشير إليهما. إذن فلنبحث على كلا التصورين، فتارة نبني على احتمال التخيير، احتمال وجود التخيير، أن الحكم الواقعي هو أنه يخير، أن من لم يستطع من الذبح الكامل فيخير حكمه التخيير بين أن يصوم 3 و7 أو أن يشارك في الذبح، يشارك الآخرين في الذبح. لو احتملنا التخيير راح يصير حال هذين الطرفين في التعارض كحال ما إذا جاء دليلان، أحدهما يقول من أفطر يوما في شهر رمضان متعمدا فعليه العتق، ظاهره التعيين في العتق، ولكن نحتمل التخيير بين العتق وبين شيء آخر، احتمال التخيير وارد. وجاء دليل آخر قال من أفطر يوما في شهر رمضان متعمدا فعليه إطعام 60 مسكينا أو مثلا صوم شهرين متتابعين، هذا هم ظاهره التعيين، ولكن نحتمل أن يكون الحكم الواقعي هو التخيير بين هذا وبين غيره. وعندئذ نقول بأنه مقتضى الإطلاق في كل منهما التعيين، يعني الأول يقول يجب العتق سواء صمت شهرين متتابعين أو لم تصم، يتعين عليك المقتضى تعيين العتق أنه سواء عمل بالآخر أو لم يعمل العتق ما يسقط عنه، هذا مقتضى إطلاقي. ومقتضى إطلاق الدليل الآخر قوله أنه من أفطر يوما واحدا في شهر رمضان وجب عليه 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا، يعني سواء أعتق أو لم يعتق، مقتضى إطلاقي يعني سواء أعتق أو لم يعتق. فنقيد كل من الإطلاقين بالفرد المذكور في الآخر، نقول بأنه نرفع اليد عن إطلاق العتق، نقول بأنه إنما يجب العتق إن لم يصوم أو لم يطعم، ونقيده بحالة ما إذا لم يفعل الآخر. وذاك الآخر أم أيضا نقيده، نقول ذاك الذي دل على أنه يجب عليه 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا، هذا نقيد بما إذا لم يعتق، وبالتالي تكون النتيجة نتيجة التخيير. إذا فعل هذا ذاك يسقط، وإذا فعل ذاك هذا يسقط، فيصير نتيجة نتيجة التخيير. فكيف أنه في هذا المثال الفقهي قالوا بأنه لو احتملنا التخيير لابد من الحمل على التخيير، وجه الجامع بينهما هو أن كل منهما يقيد الآخر بحالة عدم فعل هذا، لو لم تفعل هذا وجب عليك ذاك، ولو لم تفعل ذاك وجب عليك هذا. فيما نحن فيه يصير من هذا القبيل، يصير أنه لو احتملنا التخيير أن يكون الحكم الواقعي هو أنه من لم يجد الذبح الكامل فهو مخير بين ما بين أن بل بين أن يشارك وبين أن يصوم 3 و7. فنقول إن كان إن كنا نحتمل التخيير فهنا سيتم حمل كل منهما على حالة عدم فعل الآخر، وإن كان الظهور الأولي لكل منهما هو التعيين، الظهور الأولي لما دل على أنه إذا لم يستطع الذبح الكامل فحكمه الصوم 3 و7، ظاهره يعني أنه يتعين حكمه في الصوم 3 و7. وذاك الذي دل على أنه من لم يستطع الذبح الكامل فحكمه المشاركة، هذا عن ظهوره الأولي يعني حكمه المشاركة أيضا بالتعيين، ولكن نرفع اليد عن التعيين بالتقييد، نقول بأنه يجب عليه الصوم مقيدا بما إذا لم يشارك، ويجب عليه المشاركة مقيدا بما إذا لم يصوم، يصير حالة حال ذاك المثال تماما. هذا إذا احتملنا التخيير. وأما إذا لم نحتمل التخيير، لو قال قائل بأنه لو كان الحكم هو التخيير لشاع وذاع، بل لا يكتفى عادة ببعض الروايات الدالة على هذا وبعض الروايات الدالة على ذاك، وإنما فقهيا على أقل تقدير كان أكو مثلا في رأي فقهي واضح مبرز أو روايات واردة، ولو ضعفت السند أصلا أبد ماكو شيء يشير إلى التخيير بين الأمرين، فلا نحتمل التخيير، وإنما الحكم إما هذا أو ذاك. من لم يجد الذبح الكامل فحكمه إما هو المشاركة بالتعيين أو حكمه الصوم بالتعيين، لا نحتمل التخيير. عندئذ ماذا نصنع؟ هل نقول باستقرار التعارض وسقوطهما عن الحجية معا وبعد السقوط ماذا نصنع؟ هل يمكن رفع اليد عنهما معا؟ هذا هم مو محتمل فقهي، أن لا يكون ما دام استطاع على لهذا واستطاع لذاك فهو لا يعمل لا بهذا لا بذاك، لأنه كلا الدليلين تعارضا وتساقطا، إذا نجري البراءة عن كليهما. ما يصير إجراء البراءة عن كليهما لعلمنا فقهيا بأنه لا شك أنه إما يجب عليه الصوم أو يجب عليه المشاركة، ما يصير لا يجب عليه لا هذا ولا ذاك، يسقط عنه كل شيء. فعندئذ قد ننتهي إلى العلم الإجمالي المنجز لكلا الطرفين، فنبني على وجوب الاحتياط بالجامع بين الأمرين. هذا وجه للتعامل مع هذا التعارض، هذا الوجه الأول. خلنا نصيغه بصياغة عدة وجوه للتعامل مع هذا التعارض، للتعامل مع هذا التعارض. الوجه الأول للتعامل مع هذا التعارض هو أن نقول بأنه يتساقطان، ثم لا يمكننا اللجوء إلى البراءة بعد التساقط، وإنما لابد من اللجوء إلى الاحتياط لوجود علم إجمالي بين الأمرين، أن حكمه هل هو البلي هل هو المشاركة في الذبح أو الصوم 3 و7. فلا بد من الجمع من باب العمل بطرفي العلم الإجمالي. هذا هو الوجه الأول للتعامل مع هذا التعامل. الوجه الثاني للتعامل مع هذا التعارض أن نقول بأنه وإن كان ظاهر كلا الطرفين كلا طرفي التعارض أن موضوع الحكم هو من لم يجد الهدي الكامل، مو من لم يجد هديا ولو بالمشاركة، بل من لم يجد الهدي الكامل. كلا طرفي التعارض ظاهرها هذا، هم ما دل على أن من لم يجد الهادي وجب عليه الصوم، يعني من لم يجد الهدي الكامل ظاهره أنه من لم يجد الهدي الكامل وجب عليه الصوم، وهم ما دل على أنه من لم يجد الهادي وجب عليه المشاركة، هذا هم ظاهره يعني من لم يجد الهدي الكامل. ولكن هذا الظهور في أحدهما يبلغ حد الصراحة وفي الآخر مجرد ظهور، ما دل على أنه لو لم يجد الهادي وجب عليه المشاركة، هذا بعد تصريح واضح بأنه يجد المشاركة، يعني أنه لم يجد الهادي الكامل فيجب عليه المشاركة، وإلا لو لم يجد لا الكامل ولا المشاركة فشلون يحكم عليه بأنه يجب المشاركة؟ فهذا الحكم بل واضح جدا في أن المراد بمن لم يجد يعني لمن لم يجد الذبح الكامل، وهذا تصريح ليس ظهورا بل فوق الظهور، تصريح بأن من لم يجد الهدي الكامل، خصوص من لم يجد الهدي الكامل، مو من لم يجد الهدي ولو بالمشاركة. ولكن الطرف الآخر ما دل على أن من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، الآية والروايات التي على شكلة الآية، هذه ظاهرها أن المراد هو من لم يجد الذبح الكامل مو بالتصريح، قابل للحمل هذا الظهور، قابل للحمل على أن المراد وإن كان هذا الحمل أقل ظهورا يعني خلاف الظهور ولكن مو خلاف الصراحة، قابل للحمل على أن المراد أن من لم يجد الذبح الكامل والمشاركة في الذبح معا فحكمه الصوم 3 أيام إذا بالحج و7 إذا رجعتم. وعليه فهذا الذي هذه الخصوصية فيها صريحة، خصوصية صريحة تقدم على ذاك الظهور وتؤول الظهور، فراح نحمل ما دل على أن من لم يجد فحكمه الصوم، نحملها على أن من لم يجد لا ذبحا كاملا ولا المشاركة في الذبح فصار حكمه الصوم. فراح يصير هذان الأمران يصيرا طوليين، يعني أنه أولا يتحول حكمه إلى المشاركة، فإن لم يتمكن حتى من المشاركة وصلت النوبة إلى الصوم، النتيجة هكذا راح تكون. هذا هو الوجه الثاني للتعامل مع هذين الطرفين المتعارضين. ولكن هذا الوجه قد يصطدم بأن حمل ما دل على أنه إذا لم يجد وجب عليه الصوم حمله على أن من لم يجد لا الكامل ولا المشاركة، هذا حملا إلى الفرد على الفرد النادر. ومثل هذا الحمل أبي عن يأبى عن مثل هذا الحمل لأنه حمل على الفرد النادر. فإذا كان أبيا فرح يصير حال حال ذاك الطرف الآخر، فكما أن الطرف الآخر أبي عن الحمل على من لم يجد لا صوما لا ذبحا كاملا ولا ذبحا ولا المشاركة في الذبح، هذا أبي عن ذلك. الطرف الأول هم أبي عن ذلك، كلا الطرفين أبيان عن ذلك. وبالتالي قد يقال أن هذا الوجه غير صحيح، ولكن بعد التأمل أنا وإن كنت أصر على أن هذا فرد نادر، ولكن بعد التأمل صار في ذهني احتمال أن هذا لا يستلزم الاختصاص بالفرد النادر، وذلك لأنه صحيح أنه من النادر أن لا يكون في جيبه درهم حسب تعبير ذيك الرواية أظن زيد بن جهم كان ألم يكن معه درهم يأتي به إلى قومه ويقول لهم شاركوني بهذا الدرهم. هذا من النادر للحاج أن لا يمتلك حتى درهما لأجل المشاركة بقدر درهم، هذا نادر. ولكن قبول الطرف الآخر هم أيضا نادر. أفرض بأنه إله درهم أو أكثر من درهم، ولكن يقبل أن يكون هو قادرا على المشاركة الكاملة، ولكن يجي ينقص على الذبح الكامل، قادرا على الذبح الكامل يجي ينقص من ذبحه الكامل، يقبل مشاركة هذا الرجل أساسا هم لا يجوز له. ياهل يجي يجوز لنفسه أنه أنا ما أخذ ذبح كامل إلي أجي أنقص من عنده، على أي أساس؟ حتى شرعا ما يجوز له، على أي أساس؟ فمن النادر أن يحصل المشاركة، مو من النادر أن ما يحصل المشاركة، من النادر أن يحصل المشاركة، لأن الآخرون يفكرون بأمرهم هم أنه على أساس أقبل مشاركة هذا الرجل وأنقص من ذبيحتي، إلا إذا أن يذهب إلى من يكرر الذبح بالاستحباب، يعدد الذبح بالاستحباب. أليس يستحب أن يعدد الذبح؟ هو الذبح الواحد واجب، أكثر من واحد خب مستحب بعد. مو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ 100 وكم إيش قد من عنده خلى للإمام أمير المؤمنين وإيش قد من عنده هو ذبح له، وهكذا يعني أكو الأدلة واضحة في أنه الذبح بقدر واحد هو الواجب والباقي مستحب، يستحب أن يعني يكرر ويعدد. كان قرانا صحيح، ولكن هذا يدل على أنه حتى المتمتع بلي يحبذ له أن يكرر الذبح بلي، فحتى المتمتع يحبذ له أن يعدد الذبح. وعليه بإمكانه أن يذهب بدرهمه إلى من يذبح الذبح الثاني الذبح الثالث الذبائح المستحبة ويطلب من عنده أن شاركني بهذا الدرهم، وهذا قد لا يكون قليلا، قد يجد. فعليه بأنه بالإمكان القول بأنه لا عدم وجدان المشاركة قليل ولا وجدان المشاركة قليل. اثنينها متوقعات. من المتوقع أن لا يجد من يشاركه، ومن المتوقع أن يجد من يشاركه. وعليه فقد يقال بأنه يمكن أن نجعل ما دل على وجوب الصوم نحمله على أنه إنما يجب عليه الصوم مقيدا بما إذا لم يجد المشاركة، وهذا ما لا يستلزم الحمل على الفرد النادر، لأنه مو نادر، قد يكون يجد وقد يكون لا يجد، واثنينها معقولات. هذا إذن فأحد الطرفين قابل للحمل على من لم يستطع، لا على الذبح الكامل ولا على المشاركة في الذبح، فتصل النوبة إلى الصوم، قابل للحمل على هذا المحمل. ولكن الطرف الآخر غير قابل للحمل على هذا المحمل، وإنما وذلك لأنه الطرف الآخر يصرح بأنه إذا لم تجد فشارك. شارك يعني شنو؟ إذا لم تجد بلي ذبحا كاملا، مو من لم، إذا لم تجد لا ذبحا كاملا ولا المشاركة، وإنما المراد الذبح الكامل. هذا دفاع عن هذا الوجه للجمع بين الطرفين. ولكن الوجه الآخر بعكس هذا الوجه، الوجه الثالث، أن نقول بأنه الطولية بعكس هذه الطولية. مو أليس هذا الوجه الذي ذكرناه كان يؤدي إلى الطولية، بمعنى أنه أولا حكمه المشاركة، إن لم يجد المشاركة فعليه الصوم، ينتهي إلى الصوم. قد واحد يقول بالعكس، أنه حكمه الصوم، إذا لم يجد الصوم، إذا لم يتمكن من الصوم فحكمه المشاركة في الذبح. وذلك ببيان أنه بلي ذاك الطرف الذي يقول بأنه إذا كان إذا لم يجد فيجب عليه الصوم، هذا صريح في أن المراد هو من لم يجد وكان يستطيع أن يصوم فليصوم، وإذا وإن لم يكن يستطيع الصوم فهذا ما مشمول، واضح بأنه هذا يتمكن من الصوم، وإلا إذا ما يقدر يصوم ليس حكمه الصوم. فهذا واضح في أن المراد هو من لا يستطيع الذبح ولكنه يستطيع الصوم، هذا من هالناحية. ولكن الطرف الآخر الذي يقول بأنه من لم يجد فحكمه المشاركة، في فرض ما إذا كان يستطيع الصوم أو لا يستطيع الصوم، هذا مطلق، سواء بالإطلاق ظهوره الإطلاقي يقول بأنه سواء كان يصوم أو لا يصوم، سواء كان قادرا على الصوم أو لم يكن قادرا على الصوم، فهذا قابل لرفع اليد عن هذا الظهور الإطلاقي. فنقول بأنه إذا كان قادرا على الصوم فحكمه الصوم، وإن لم يكن قادرا على الصوم فحكمه المشاركة، وهذا خلاف الظهور الإطلاقي لما دل على أن حكمه المشاركة، ولكن عمل بصريح الطرف الأول. فهذا الوجه يؤدي إلى الطولية بعكس الطولية الوجه السابق، يعني نقول بأنه أولا حكمه الصوم، إن لم يستطع أن يصوم فحكمه المشاركة. هذا وجه ثالث. وقد ننتهي إلى وجه رابع سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.